الشريط الخامس يأجوج ومأجوج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. درسنا اليوم متعلق بقضية يأجوج ومأجوج، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، ورد ذكرها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كما ورد ذكرها في السنة النبوية. فمن أنكر وجود أمة يأجوج ومأجوج فقد أنكر أمرا في القرآن قد ورد، وهذا يصبح بعد ذلك كافرا لإنكاره أمرا ذكره الله تعالى في كتابه الكريم. وورد ذكر يأجوج ومأجوج على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نربط الأحداث بعضها ببعض حتى يستوعب الإنسان ما كنا نتحدث به في درسنا الماضي وما نريده في درسنا في هذه الليلة. بعدما يفرغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من المسيح الدجال، وبينما كما روى الإمام أحمد، وبينما يرجع الناس، يعني من كان مع عيسى ابن مريم من أهل البوادي ومن أهل القرى يرجع إلى أماكنهم وإلى ديارهم وإلى بيوتهم، إذ أخبر الله تعالى عيسى ابن مريم: أني قد أذنت لخلق من خلقي لا طاقة لك بهم فحرز عبادي إلى الطور. أي من كان معك من المؤمنين يا عيسى اطلع بهم على جبل الطور وحرزهم فوق رؤوس الجبال حتى لا يأتوك يأجوج وماجوج، فيختبئ أهل الإيمان كل بحسبه. فمن الناس من يختبئ في الجبال، ومن الناس من يتحرز على رؤوس الجبال، ومن الناس من يدخل في الخنادق، ومن الناس من يدخل في الحصون يتحرز من يأجوج وماجوج. وقصة يأجوج وماجوج قد ورد ذكرها في القرآن الكريم، وإليكم بيانها وتفصيلها كما وردت بالكتاب والسنة وكما قال عنها علماء سلف الأمة. أولاً، يأجوج ومأجوج فيها إشكال كثير، لعلنا نفتح هذا الإشكال اليوم. أولاً، يأجوج ومأجوج، قالوا: هل اسم يأجوج ومأجوج اسمان عربيان أم أنهما أعجميان؟ قالوا أن يأجوج ومأجوج إن كان اسم أعجمي فإنه غير مشتق، وهو اسم لقبيلة أعجمية، هذا هو اسمها يأجوج ومأجوج. وإن كان الاسم عربي فإنه مشتق من الأج، والأج يراد به في لغة العرب إنما هو الهروب، أجر رجل إذ هرب، ولذلك سميت قبيلة يأجوج ومأجوج، أي القبيلة التي يأج الناس منها أو يهرب الناس منها. وقيل معناها يأجوج ومأجوج من الأجاج، ويقصد بالأجاج الماء المالح شديد الملوحة الذي يحرق شاربه، فكذلك هاتان القبيلتان سميتا يأجوج ومأجوج لأنهما تحرق كل من أمامهم. وقيل سميت يأجوج ومأجوج من الأجج أو من التأجيج، وهو إشعال النار، وكانت يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان لا يأتيان بقرية أو لا يمران على شيء إلا وأشعل النار به. الشاهد أن مشتقات هذا الاسم بكل تصريفاتها تدل على الخراب والدمار والحرقة والأذية، ولذلك سميتا هاتان القبيلتان سميتا بيأجوج ومأجوج، أي القبيلة المحرقة التي تؤجج بمعنى تهرب من جاء أو يهرب منها من واجهها، أو أنها تحرق من واجهها، أو أنها تدمر ما كان أمامها. ووقع خلاف بين العلماء، هل يأجوج ومأجوج هما من ذرية آدم وهما قبيلتان، هل هما من ذرية آدم أو لا؟ قال بعضهم إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وحواء، وهما من أبناء يافث ابن نوح، وهما أمة عظيمة وقبيلة كبيرة، أو قبيلتين اثنتين كبيرتين، ولهما ما لهما من الكثرة. وقال بعضهم أن يأجوج ومأجوج من أبناء آدم وليسوا من أبناء حواء، واستدلوا على ذلك بآثار مروية عن الإسرائيليات، قالوا أن آدم عليه الصلاة والسلام نام فاحتلم، ثم اختلط احتلامه في التراب فأنتج يأجوج ومأجوج. قال ابن كثير: وهذا تكلف لا داعي له، وهذا مجرد تخرص لا يصح، وإنما صح الدليل على أنهم من أبناء آدم، وثبت في التاريخ على أنهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وهم من ذرية يافث ابن نوح. كذلك مما يتعلق بيأجوج ومأجوج، هل يأجوج ومأجوج هما موجودين الآن ولا غير موجودين؟ وهل هما أمة الصين ولا ليسوا أمة الصين؟ وما هي أعدادهم وما هي أشكالهم؟ أولاً، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يأجوج ومأجوج أنهم أعداد مضاعفة، يعدلوا بالعدد ما عدد سكان الكرة الأرضية 999 عدد مضاعف، يعني لو افترضنا أن سكان أهل الأرض مليون فهم يضاعفون عليه 999 مرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، طلع لنا أهل النار من ذريتك. فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى له: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله أينا ذاك الواحد؟ منو بيصير واحد من ذرية آدم وتسعمائة وتسعة وتسعين رايحين إلى النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا منكم، إنهم من يأجوج ومأجوج. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم تشيب فيه الرؤوس وتضع كل ذات حمل حملها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا منكم، إنهم من يأجوج ومأجوج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ثم قال لهم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأسأل الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما مثلكم ومثل الأمم التي مضت إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو قال كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أي أن نسبتكم بالأمم الماضية يا أمة محمد لا تأتي نسبة واحد إلى مليون بنسبة الشعر الذي على ظهر الثور الأسود أو الأبيض. ومع هذا فإن من رحمة الله تعالى علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أكثر أهل ساكني الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بلغوا زهاء النصف أو يزيد. فهذا من فضل الله ومنته علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وورد عن قتادة رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال أن الله تعالى جزأ بني آدم، جعلهم أجزاء، فجعل بني آدم أو جعل يأجوج ومأجوج تسعة أجزاء وسائر الخلق من بني آدم جزء واحد، ف يأجوج ومأجوج يساوون تسعة بالنسبة لواحد. قال قتادة أن الله تعالى جزأ بني آدم إلى تسعة أجزاء، فسائر بني آدم جزء ويأجوج ومأجوج تسعة أجزاء. فلو حسبناها بالحسبة اليسيرة البسيطة، عدد سكان الأرض اليوم 6 مليار و400 مليون، الصين الشعبية لوحدها فيها 1 مليار و400 مليون، وبعدها تأتي الهند فيها 1 مليار، وبعدها باقي دول العالم. فلو حسبنا أن 6 مليار هو جزء واحد ثم ضربناه بعشرة أجزاء لصار عدد كل بني آدم، هذه حسبة يعني تقديرية، لصار عدد بني آدم كلهم 60 مليار. لو شلنا جزء واحد وهو بني آدم الموجودين اليوم وهم 6 مليار، يبقى 54 مليار إنسان من ذرية آدم وهم من يأجوج ومأجوج، وهذا يدل على كثرتهم. وثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن يأجوج ومأجوج فقال: إنه لن يموت أحد منهم حتى يرى 1000 من ذريته كلهم يحمل السلاح. والحديث الصحيح أخرجه أحمد، وكذلك أخرجه الإمام الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي. فالحديث صحيح، قال أن ذرية يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل واحد فيهم منهم حتى يرى 1000 من ذريته كلهم يحمل السلاح أو يزيد، يزيد على 1000 إنسان. وتصوروا لو افترضنا أن عددهم 54 مليار وكل واحد من المليار قاعد يلد 1000 واحد أو يزيد، وهكذا فأعدادهم لا تطاق، بدليل أن الله تعالى قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إذا هم من كل حدب ينسلون، أي من كل مرتفع ينزلون ويملؤون الأرض كلها. وثبت كذلك في رواية أحد الصحابة رضي الله عنه، وهو اجتهاد وقول من الصحابي، قال: إن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا كان أولهم في بيت المقدس وساقتهم في خراسان، أي آخر رجل فيهم موجود في آخر الجيش في الساقة موجود في خراسان، ومقدمة الجيش وطليعة الجيش موجود في بيت المقدس. هذه مسافة مشي بس يبيلها شهر أو شهر ونصف أو شهرين يمشوها مشي على الأقدام، فما هو يا ترى عدد هذا الجيش؟ بل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أحدهم إلى النهر فيشرب النهر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت مقدمة وطليعة جيش يأجوج ومأجوج شربوا من النهر حتى إذا كان آخرهم، يعني هم يتسامعون، أول واحد قال: يا جماعة ترى أقبلنا على نهر الفرات، أمامنا نهر دجلة والفرات، ينقلون الخبر، يتناقل الخبر حتى يصل إلى آخر واحد، إذا وصل آخر واحد فإذا الماء قد نشف وما في شيء وجف الماء، قال آخرهم كنت أسمع أنها هنا ماء، يعني قالوا الجماعة اللي مروا من قبلنا أنها هنا ماء، يعني سبقنا وفاة الماء فشربوا الماء كله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرون على بحيرة الطبرية فيشربوا ماءها، حتى آخر واحد فيهم يقول كنت أعهد أنها هنا ماء، أي أخبروني الناس اللي أمامنا طليعة الجيش أنها هنا ماء وقد شرب هذا الماء. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد له طاقة بقتال هؤلاء أبدا، ما حد يستطيع أن يقاتل يأجوج ومأجوج، لا يستطيع أن يقاتلهم لا مؤمنين ولا كفار، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه لما قال الله لعيسى بن مريم يا عيسى إني قد أذنت لخلق من خلقي لا طاقة لك بهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني ارفع عبادي على جبل الطور فإنه لا يستطيع أحد أن يقاتل يأجوج ومأجوج. وهناك فكرة خاطئة عند كثير من الناس يظنون أن يأجوج ومأجوج هم قصار وهم مثل الصينيين، وهذا غير صحيح، وإنما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدورهم عريضة وأنهم أشبه ما يكون بالمغول وأشبه ما يكون بالتتار وأشبه ما يكون بالجنس التركي، فالجنس التركي ليس صغير كما هو حال الصينيين، نعم فيهم أشباه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجوههم كالمجان المطرقة وأعينهم صغار، وقال شغف الشعور يعني شعورهم فيها شقرة، وبين أن عيونهم صغيرة، وبين أنهم يلبسون النعال وغيرها من الجلود، إلا أنهم عراض الصدور ولهم أجسام، بل أن أجسامهم مليئة بالشحم ومليئة بالدسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أرسل الله عليهم النغف وقتلهم النغف امتلأت الأرض من زهمهم، قال العلماء زهمهم شحومهم، أي أنهم أجسامهم قوية وفيهم شحوم ولحوم، حتى أن الدواب لتأكل من شحومهم 7 سنوات تشكر الله تعالى بعدما يقضي الله تعالى عليهم. ويأجوج ومأجوج ثبت عن قتادة كذلك قال أن يأجوج ومأجوج هم 22 بطن من بطون الأتراك كانوا قد خرجوا في غزوة من الغزوات، ولما مر ذو القرنين عليهم كانت أمة الأتراك خارج السد وباقي يأجوج ومأجوج 21 أمة كانت داخل السد يعني وراء الجبال خرجت للغزو، فبنى السد ذو القرنين فحجز بين أمة الأتراك وأمة يأجوج ومأجوج، يقول قتادة فأمة الأتراك أمة واحدة من 22 أمة حجزها ذو القرنين وصارت الأمم الباقية في الداخل، وهذه أمة الأتراك فقط هي الأمة التي في الخارج، وكلكم يعلم قوة وشكيمة أمة الأتراك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الترك ما تركوكم ووادعوا الحبشة ما وادعوكم، أي لا تتحرشون أو تتقربوا منهم فإنهم أمة شرسة مقاتلة. ولما هداهم الله تعالى ودخلوا في الإسلام فتحوا الفتوحة وفعلوا الأعاجيب كما هو معلوم بما فعل الأتراك والأكراد في الدولة الزنكية والدولة الأيوبية وغيرها، فإنهم فتحوا وحملوا بطولات للإسلام معروفة ومسطرة في كتب التاريخ. أما ذو القرنين فإن قصته مع يأجوج ومأجوج مشهورة، وقبل أن أتكلم عن هذه القصة أعرفكم بذو القرنين. ذو القرنين هما اثنان، ذو القرنين المؤمن وذو القرنين الكافر. ذو القرنين المؤمن رجل صالح من بني تبع وهو من العرب العاربة، العرب القديمة وليست العرب المستعربة، ملكه الله تعالى الأرض كلها وسمي ذو القرنين، قالوا لأنه كان يلبس تاجا من تيجان الملك والقتال وله قرنان فاشتهر بهذا الاسم فسمي ذو القرنين لاشتهار تاجه الذي يلبسه على رأسه، وقيل سمي ذو القرنين لأنه ملك قرن الأرض من مشرقها وقرن الأرض من مغربها، فملك قرنها الشرقي الذي تشرق به الشمس وملك قرنها الغربي، فسمي ذو القرنين لأنه ملك قرن الشرق وقرن الغرب، فلذلك سمي ذو القرنين. وهو رجل صالح كما قال الشاعر الحميري كان ذو القرنين قبلي مؤمنا ملك تدين له الملوك وتحشده، من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد. فهذا ذكرها ابن كثير عن أن ذو القرنين كان رجل صالح. وهذا ذو القرنين غير ذو القرنين اللي هو مسمى بالإسكندر المقدوني وهو مصري كافر كذلك ملك الأرض وهجر اليهود، هو الذي أخذ اليهود فهجرهم ونقلهم إلى أصبهان بعدما كانوا في بيت المقدس، فهذا غير هذا. فذو القرنين الأول هو مؤمن صالح، وذو القرنين الثاني هو الإسكندر المقدوني أو غيره، وهو لا ينتسب لهذا بشيء وله قصص تذكر عنه، فهذا غير هذا. وقالوا أن ذو القرنين الرجل الصالح هو أول من اكتشف دوران الأرض فاكتشف أن الأرض دائرية، بحيث أنك لو ابتدأت عند نقطة فإنك بعد مدة سترجع إلى نفس النقطة، بمعنى أن الأرض تدور تلف فيها ثم ترجع إلى نفس النقطة، وليس كما يقول الغرب أن المكتشف هو كريستوفر كولومبوس الذي اكتشف الممرات والمضيقات ثم علم عن دوران الأرض، وإنما قالوا الله ذكر هذا في القرآن لأن ذو القرنين ابتدأ عند نقطة المشرق، ابتدأ عند نقطة ثم سار في هذه النقطة فوصل إلى مغرب الشمس، ثم واصل المسير فرجع مرة ثانية إلى نقطة المشرق، ثم مشى من عند المشرق فبلغ بين السدين، فهو من النقطة التي ابتدأ منها لف الأرض ثم عاد إلى نفس النقطة التي ابتدأ منها، فهو مكتشف دوران الأرض قبل أن يكتشفه غيره من الغربيين وغيرهم. وذو القرنين لما مر على السدين قال العلماء: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الآية قال العلماء: حتى إذا بلغ بين السدين، قالوا: السدان هما جبلان عظيمان، جبلين كبار جدا، وهذان الجبلان قالوا موجودين في أذربيجان وأرمينيا وما وراءها من بلاد الأناضول، هناك توجد هذه الجبال، وهذا جبل شاهق عالي، وراء هذا الجبل توجد أمم يأجوج ومأجوج، فلما وصل إلى هذا السدين جبلين كبار، وقالوا هذه الأمم الموجودة هناك، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذه قبائل نازلة موجودة وراءنا وهذه مفسدة في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أموالا ونفقة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ سكر بيننا وبينهم هذا الجبل العظيم وسكر بما آتاك الله تعالى من قوة وملك وسلطان. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال العلماء: الردم أعظم من السد، الردم تردم مرة واحدة عليهم بحيث ما يفكرون أبدا أنهم يخرجوا منه، ولذلك قالوا: كلما عظم البناء صار ردما، يعني صار أكبر من السد، فالسدود العالية تسمى أردام، ردمت ردما بمعنى شيدت تشييدا عظيما فهو مردوم على من بعده، ولذلك قال: إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني قوة سأجعل بينكم وبينهم ردما، أي سدا منيعا عاليا، قال: أجعل بينكم وبينهم ردما، ثم أمرهم رضي الله عنه أن يساعدوه بما استطاعوا، قال: آتوني زبر الحديد، أي آتوني حديدا مذابا مصهورا، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، قالوا: الصدفين رأس الجبلين، يعني صب كاملة من الحديد، قال: حتى إذا وصله إلى الصدفين رأس الجبلين، قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أي آتوني بنحاس مذاب. اليوم إذا الناس تبني من الطابوق العادي وبعدين تمسح عليه بالإسمنت وهو بناه من الحديد ومسح عليه بالنحاس، قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أي أمسحه بالنحاس، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يطلعوا من فوق، وما استطاعوا له نقبا، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله هو، أي الله، دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي أمواج من البشر وراء هذا السد، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الشاهد من هذا أن ذو القرنين رضي الله عنه وكان رجلا صالحا بنى عليهم هذا السد المنيع فمنعهم من أن يتعدوا. قال ابن كثير: وأما إفساد يأجوج ومأجوج، وهذه مهمة أنا أذكرها مهمة إن سيأتي بيانها بعد قليل، قال: وأما الفساد الذي تكلم عليه الناس فقالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قال: فسادهم أولا كانوا يمارسون اللواطة أعزكم الله، هذا واحد، أو ما يسمى بعمل قوم لوط. اثنين، كانوا يحرقون الأخضر واليابس، وعندهم النزعة ليست الاستعمارية وإنما النزعة التخريبية، بس تخريب، ما يبي يتوسعون في الأراضي ويستولون على أراضي، مجرد يغزون فيقتلوا ويسبوا ويحرقوا ثم يرجعوا مرة ثانية، كحال التتار، كحال التتار كما قال القرطبي، قال الإمام القرطبي: وكأن التتار مقدمات يأجوج ومأجوج، فإنهم قد خرجوا فأحرقوا وأفسدوا ثم رجعوا، ما يبون شيء، ما عندهم استعمار، وصلوا إلى بغداد حرقوا بغداد بمن فيها، قتلوا النساء، اعتدوا على أعراض، حرقوا المكتبات، مشوا، وتحركوا من بغداد، ما بيحكمون، وخرجوا من بغداد إلى الشام، وهكذا ما مروا على دولة إلا سحقوها ودمروها، ثم تحركوا إظهارا لقوتهم وبطشهم. هكذا كان يأجوج ومأجوج، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قالوا يمارسون فعل قوم لوط، يمارسون الزنا، يحرقون والأخضر واليابس، يقتلون الأنفس، ولذلك الله تعالى سخر عليهم ذو القرنين على أن سد عليهم هذا السد المنيع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السد المنيع أن يأجوج وماجوج كلما أتوا وصار همهم وشغلهم الشاغل هو أن يهدموا هذا الردم العظيم، هو أن يهدموا هذا الردم العظيم، فكلما اجتهدوا في فتحه أو نقبه وصاروا ينقبون في هذا الردم، حتى إذا كادوا يروا منه شعاع الشمس قال الذي عليهم، أي المسؤول عليهم، قال اذهبوا وارجعوا من الغد، فيأتون من الغد فيغلقه الله تعالى مرة ثانية كأنهم لم يحفروا شيئا، وهذا سيأتي بيانه بعد قليل وأفصله بمزيد من التفصيل والبيان. أما بالنسبة لصفة يأجوج وماجوج، أنا ما ذكرت عن صفة يأجوج وماجوج وما تكلمت عنها بكثير تفصيل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافهم وأشكالهم وأنهم أشبه ما يكون ببني جنسهم من الأتراك، وهم مثل المغول بطول القامة وكذلك عراض الصدور. ذكر ابن كثير أنهم يقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذا منقول عن بعض الإسرائيليات، قال أنه القسم الأول من يأجوج وماجوج كشجرة الإرز، وشجرة الإرز هي الشجرة التي هي شعار لبنان، الشجرة الكبيرة الموجودة في علم لبنان، هذه شجرة الإرز، قال هذا صنف من القبيلة وجزء كبير منهم، أشكالهم وأجسامهم مثل شجرة الإرز. وقسم آخر من يأجوج ومأجوج قال أربعة أذرع في أربعة أذرع، صاير مثل المربع، أربعة في أربعة، هذا قسم آخر منهم. وقسم ثالث منهم قال من ضخامتهم ينام على أذن ويلتحف في الأذن الثانية، من ضخامتهم له أذن ينام فيها والأذن الثانية يتغطى فيها. يقول ابن كثير وهذا تكلف لا داعي له، هذا تكلف لا داعي له، ما دل عليه دليل لا في كتاب ولا في السنة، وإنما هذا اجتهادات بالرأي استقاها البعض من بني إسرائيل ومن غيرهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ألوان شعورهم أن شعورهم شقراء، وذكر لنا عيونهم أن عيونهم صغيرة، وذكر لنا وجوههم مثل موجودين في كوريا وغيرها والصين وغيرها، أنهم كالمجان المطرقة وأشباههم غير أشباه العرب، وفيهم من القوة والشكيمة والبطش وغيرها ما الله تعالى أعطاهم إياه، وفيهم من الصفات أنهم أمم كثيرة وأمواج بشرية غير متناهية، وأمواج بشرية تتوالد وتتكاثر، ولذلك إذا خرجوا فلا أحد له طاقة بهم. وعندنا بعض الإشكالات ما يتعلق في يأجوج ومأجوج، منها أولا يقول قائل اليوم العلم الحديث قد اكتشف كل شيء، فأين يأجوج ومأجوج؟ مو معقول اليوم العلم الحديث الأقمار الصناعية يوجد فوق سطح الأرض 360 قمر صناعي، منها 160 قمر صناعي للأعمال التجسسية الاستخباراتية وغيرها أعمال وغيرها من التصوير، ولا ما يعرفون اليوم أمم بهذه المليارات لا أحد يعرف عنها شيء، فهذا أمر غير معقول وغير مقبول. ثم أن اليوم الرحالة الذين جابوا الأرض واكتشفوا مشرقها ومغربها وما تركوا لا قطب متجمد شمالي ولا جنوبي إلا وراحوا، وين يأجوج وماجوج؟ لعل يأجوج وماجوج يقول قائل هم أمة الصين وسورهم هو سور الصين العظيم أو أمة روسيا أو غيرها، وهذا القول غير صحيح، بسبب أن الله تعالى أولا قادر سبحانه وتعالى على أن يعميهم عن الأبصار، فلا يستطيع أحد أن يدرك كل ما في الأرض، وإن ظن الناس أنهم اكتشفوا كل ما على سطح الأرض فهم يعترفون ويقرون أن هناك ثمة أماكن إلى اليوم لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا غيرها وصلت أو دخلت إليها. أبسط مثال غابات أفريقيا وغابات الأمازون، إلى اليوم يقرون أنه لم يدخلها أحد، يعني لم يدخلوها ويستكشفوا كل ما فيها، وهي تشكل بقرابة 10% من مساحة الأرض هذه الغابات، أولا بسبب ارتفاع أشجارها فتصل أعمدة الأشجار في الغابات إلى 10 أمتار أو يزيد، ثانيا كثافتها وتداخلها في بعض، ثالثا وجود مستنقعات وتوجد في هذه المستنقعات أفاعي سامة وغيرها غير القبائل المتوحشة التي تعيش فيها، فلا الأقمار الصناعية تستطيع أن تصور ولا أحد يستطيع أن يدخل إلى مجاهل أفريقيا أو إلى غابات الأمازون أو إلى غيرها من الغابات المتشابكة التي تصور من قبل الأقمار الصناعية على أنها قطعة خضراء، فهذه أرض مجهولة لا يعلمها إلا الله تعالى. كذلك القطب المتجمد الشمالي والجنوبي اللي يشكل مساحة ثلث مساحة الأرض، هذا يعتبر قطب مجهول مهجور ولا يعرف الناس إلا التصوير الفوقي، أما ما تحت الجليد وما هو في البحار فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى.
ثم أن هناك لفتة لطيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم محجوبين حتى عن ضوء الشمس، على أنهم محجوبين عن ضوء الشمس، بدليل حديث مسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو أحمد قال: حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس، يعني كادوا يشوفون شعاع الشمس، هم مو قاعد يرون شعاع الشمس، حتى إذا كادوا يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم: تعالوا من الغد، فيأتوا من الغد فيعيده الله تعالى أي سكر مرة ثانية، فيظلوا يحفروا ويحفروا، فما أدراك لعل الله تعالى كانوا تحت الأرض أو كانوا فوق الأرض أو كانوا في مكان، هذا علمه عند الله تعالى. والتكلف في البحث والسؤال من عادة اليهود وليس من عادة أهل الإسلام، وإنما لنا التسليم والتصديق. ثم أن الله تعالى ضرب لنا مثالا في الكتاب الكريم على أن الله تعالى قادر على أن يجعلك في تيه في مساحة أصغر مما تتصور، يعني المسجد هذا اللي أنت تجلس فيه ممكن أن الله تعالى يضيع عليك الباب وتظل تلف حول نفسك لمدة ساعتين ما تعرف أين الباب، ينزع الله تعالى منك القدرة على التوجه للخروج. وضرب الله تعالى لنا ذلك عن أصحاب موسى لما آذوا موسى، لقوا معهم نبي وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ومعهم هارون، ومعهم حواري وكثير من الرهبان من بني إسرائيل، وكانوا 600,000 كما ذكر ابن كثير، من دخل التيه من بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر 600,000. والتيه هي أرض سيناء، أرض سيناء الموجودة ومساحتها أكبر من مساحة الكويت، ومع هذا لما دخلوا في أرض التيه وكانت القوافل تمر عليهم، التجار يأتون من الشام إلى مصر يمرون على موسى وأصحابه، وناس تخرج من مصر تروح الشام يمرون على موسى وأصحابه، ومع هذا جلس موسى وأصحابه في التيه 40 سنة، ما استطاعوا أن يطلعوا من التيه 40 سنة، يعني لو خلينا كل واحد يمشي في اتجاه لمدة 7 أيام يقطعون التيه 7 أيام، لو نقول أنت أمشي في اتجاه الشمال وأنت في الجنوب وأنت في الغرب وأنت في الشرق راح يخرجوا، لابد يخرجوا من التيه، إذا مشى كل إنسان منهم لمدة 7 أيام فإنهم لا شك سيخرجوا من التيه. ومع هذا الله تعالى ضرب عليهم في أرض مفتوحة مكشوفة والناس تمر عليهم فما استطاعوا أن يخرجوا منها، كما قال الله تعالى في سورة المائدة قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فهذا مثال ضربه الله تعالى كما قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، ضرب الله تعالى هذا المثال لكي يبين لك أن الله تعالى قادر على أن يعمي الأبصار عن شيء أمام الناس، ولكن الله تعالى لحكمة عما أبصار الناس فلا يستطيع الناس أن يصلوا إليهم. وأما قول من قال أن يأجوج ومأجوج هم أمة الصين فهذا لا يتفق مع الأدلة الشرعية، ومن الأدلة الشرعية أولا أنهم أمم كثيرة وليسوا بنسبة 1:6 وإنما بنسبة 54:1، يعني أمة يأجوج ومأجوج أمة متكاثرة وهي أمواج بشرية، هذا 1. 2، أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة يأجوج ومأجوج إذا خرجت وظهرت للناس وظهرت للعيان فإنها ستمشي من مكانها إلى بيت المقدس وستفسد في الأرض، وها هي أمة الصين قد ظهرت ووجدت من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابة فتحوا الصين في عصر عثمان، بلغت الجيوش الإسلامية إلى أبواب الصين في عصر عثمان بن عفان، ولم تخرج هذه الجيوش الصينية كما يقال أو يزعم أنها يأجوج ومأجوج، ولم تشرب البحارة ولم تفعل ما تفعل في الأرض، ولا كذلك الأمة الروسية ولا غيرها، فإنها مجرد مشابهة وليس هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خروج يأجوج ومأجوج علامة من علامات دخول الساعة في حيز الوقوع، كما قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إذا هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا، يعني إذا خرج يأجوج ومأجوج الساعة دخلت في حيز الموجود، يعني دخلت في حيز يعني الأيام القلائل والسنوات المعدودة، فإذا هي يعني تفجأ الناس فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم قد قال أن الله تعالى أوحى إلي أن ذلك إن كان، يعني الله تعالى أوحى إلي إذا أذنت ليأجوج ومأجوج إن ذلك إن كان فإن الساعة كالحامل المتمم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم ليلا أو نهارا. والحديث صحيح عند الإمام أحمد أنه إذا خرج يأجوج ومأجوج فإن الساعة كالمرأة الحامل التي دخلت شهرها فتمت عدتها أو تمت عدد أيامها ولا يدري أهلها متى تفجأهم بالليل أو النهار. فهذا يدل على أن أمة يأجوج ومأجوج غير ما هو منتشر اليوم وغير ما هو ظاهر اليوم، وعلمها عند الله تعالى متى ما شاء الله تعالى أذن لها فخرجت من تحت الأرض من تحت البحار من فوق الأرض، هذا علمه عند الله تعالى، ولا يتكلف الإنسان السؤال، فهي ليست من عادة أهل الإسلام، وإنما من عادة اليهود أن ينقب وأن يتكلف بالسؤال. نصدق لأن الله ذكر ذلك في كتابه الكريم. وعندنا إشكال آخر في يأجوج وماجوج، بقي لنا إشكال، وهو أن يأجوج وماجوج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة قالت: قالت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج صلى الله عليه وسلم أصبح رسول الله يوما فزعا، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج وماجوج كهاتين، وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. قال العلماء: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عصره يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج وماجوج كهاتين، وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، ثم قالت زينب: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يأجوج وماجوج كلما فتحوا فتحة أعادها الله فأغلقها مرة ثانية، قال الذي عليهم: تعالوا من الغد، يأتون من الغد وإذا الفتح مسكرة، حتى إذا أذن الله تعالى فتحوها فأتموها وقالوا إن شاء الله. فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ قال ابن كثير: التوفيق بين هذا وهذا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، لم يرد صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وإنما أراد المجاز، يعني لم يرد صلى الله عليه وسلم أن الردم على الحقيقة قد انفتح، وإنما أراد المجاز، بمعنى أن الفساد الذي منع عنه يأجوج ومأجوج اللي تكلمت عنه قبل قليل، فقلت أن فسادهم ممارسة فعل اللواط، وأن فسادهم قتل الناس بغير حق، وأن فسادهم الزنا وحرق والتدمير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلكم يا أمة محمد إن فتح عليكم من الفساد الذي كان عند يأجوج ومأجوج بهذا القدر. وهذا الذي فهمته زينب، فقالت: يا رسول الله إحنا نهلك ويطلع فينا هذا الفساد وفينا ناس صالحين، كيف يظهر فينا هذا الفساد الذي كان في يأجوج ومأجوج وبني عليهم ردم؟ قالت: نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر انتشار الزنا، وكثر القتل بغير حق، وكثر فعل اللواط، وكثرت غيره من الفواحش كالتي كانت عند يأجوج ومأجوج، فإنه إيذان بدمار أمتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لطيف ذكره ابن كثير، قال: لم يرد صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وإنما أراد المجاز، لم يرد على الحقيقة أن الردم قد انفتح، وإنما انفتح عليكم من الفساد الذي كان عندهم كقدر هذه الفتحة، أي هذا القدر الضئيل، فويلكم يا أمة محمد إذا ظهر عليكم الفساد كالذي ظهر في أمة يأجوج ومأجوج. قالت زينب: نهلك، الله يهلكنا وفينا صالحين إذا ظهر هذا الفساد؟ قال: نعم يهلككم الله تعالى إذا ولو كان فيكم صالحون إذا كثر الخبث. وهذا معنى. والمعنى الثاني قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، ولم يرد صلى الله عليه وسلم المجاز، وإنما أراد أن هناك ثمة نقب في هذا الجدار قد انفتح، وربما كان في زاوية، إلا أن هذا النقب لم يستطيع أن يوسع منه، ولم يستطيع أن يخرج منه، وكان هذا إيذان بقرب خروجهم ونهاية الحصار الذي عليهم. أما النقب الذي سيخرج منه فهو النقب الذي يشتغل كلهم عليه في كل يوم، فيفتح منه فتحة، حتى إذا كادوا يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا من الغد، ولم يستثني، بمعنى ولم يقل إن شاء الله غدا تكملوا، حتى إذا جاء الوعد الحق وأراد الله تعالى لهم الخروج استثنى فقال لهم: ارجعوا من الغد فستفتحونه إن شاء الله، أو قال بإذن الله، فيرجعوا فإذا هو على حاله، ما سكر مرة ثانية، فيفتحوه ثم يخرجوا بعد ذلك على الناس. وهناك إشكال آخر غير هذا الإشكال، وهو: كيف تقول أمة يأجوج وماجوج إن شاء الله؟ وهل هي أمة تعرف الله تعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى إذا كان من الغد قال الذي عليهم: ارجعوا فستفتحونه، فيستثني فيقول بإذن الله تعالى. أولا نقول أن الله تعالى لم يعذب ولن يعذب أمة حتى يبعث الله تعالى لها أنبياء، كما قال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال تعالى: حتى نبعث في أمها رسولا، يعني الله تعالى لا يعذب أمة حتى يبعث الله تعالى، فلعل الله تعالى أرسل إليهم من الرسل المنذرين والمبشرين وأخبرهم، خاصة وأنهم من ذرية نبي وهو نوح عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أما معرفتهم بالله تعالى واستثناؤهم وقولهم الله أو إن شاء الله، فهي أمور غرسها الله تعالى في نفس كل إنسان من ذرية آدم، فإن الله تعالى مسح على ظهر آدم يوم أن كانت كل الجينات في ظهر آدم ومسح على الذرية، وأخذ الله تعالى عليهم العهد: ألست أنا الله؟ ألست أنا ربكم؟ قالوا نعم وبلى شهدنا. وذكرها الله تعالى في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله تعالى أشهدهم وأقرهم على أنفسهم كل العالم بأن الله هو الله وأن الله هو الإله. ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم فقال، يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فتخطفتهم الشياطين. ما في إنسان إلا وهو مولود على أنه مقر بوجود الإله الحق، حتى لينين وستالين فإنهم يقروا من الداخل بوجود الله تعالى، إلا أن الكبر الذي أصابهم جعلهم يجحدوا بوجود الله، كما قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم من الداخل مستيقنين بوجود الله، ولذلك لما أدركهم الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلما أدرك فرعون الغرق آمن بالله تعالى، فيأجوج وماجوج مقرون من الداخل بوجود الله تعالى مع كفر العملي وخروجهم عن ملة الإسلام بأعمالهم وخروجهم عن الاستسلام لله تعالى بأعمالهم مع إقرارهم من الداخل بوجود الله تعالى. ولذلك استثنوا وقالوا إن شاء الله، وهذا تخريج حسن ذكره الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. كذلك مما يتعلق في أمة يأجوج ومأجوج أنهم إذا خرجوا في الأرض فمشوا وانحدروا من كل حدب ومن كل مرتفع، وكانوا كالجراد الذي يأتي على الأرض. وأخبر صلى الله عليه وسلم فبينما الناس قد رجعوا من قتال الدجال، الناس راجعين من قتال الدجال، إذ فجأهم يأجوج ومأجوج قد نزلوا من كل مرتفع فملأوا الأرض حتى لا ترى لك فيها موضع قدم، فيشربوا الأنهار ويأكلوا الأشجار وحتى لا يدعوا فيها شيء إلا قتلوه، فيختبئ أهل الإيمان في جحورهم وفي دورهم وفي حصونهم وفي بيوتهم، ويبدأ يزحف يأجوج ومأجوج من مكانهم الذي خرجوا فيه حتى يصلوا إلى بيت المقدس. وهناك سر غريب لطيف دائما يرد عندنا في الشرائع أو في الذكر، وهو أن الأرض التي دائما فيها معارك وإليها النهايات وعندها المشاكل أو تحصل فيها البركات أو إليها غاية المنتهى، هي دائما تدور الأحداث كلها. لو تلاحظ أحداث العالم التي أوردها وذكرها الله في الإنجيل أو في التوراة أو في القرآن، فإنها كلها تدور في منطقة الشرق الأوسط. كل الأحداث، شوف راجع التوراة والإنجيل والقرآن، كلها في منطقة الشرق الأوسط: الجزيرة العربية، مصر، العراق، الشام، اليمن وما حولها. كل أحداث العالم، ما في ذكر لأمريكا ولا كوريا ولا الهند ولا الشمال ولا الجنوب ولا أوروبا. كل أحداث العالم التي العالم تهم هذه الأحداث كلها في منطقة الشرق الأوسط، كلها: نزول عيسى في بيت المقدس، خروج المسيح الدجال وقتله في بيت المقدس، الأنبياء عليهم الصلاة، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، مصر، العراق، الشام، تنقل أنبياء الله من العرب، هود وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وفي اليمن وما حولها، أصحاب الأخدود في جيزان والجنوب، أصحاب الأيكة وغيرهم، وهكذا بحيرة لوط البحر الميت، كلها تدور في الشام وفي العراق ومنطقة الشرق الأوسط. وهذه حكمة أرادها الله تعالى أن يجعل هذه المكان أرضا مباركة، وهي أرض الشام، كما أخبر الله تعالى سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فجعل الله تعالى حول البيت الأقصى مبارك، كما قال الله تعالى: في الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي أرض الشام. ولما ضيع بنو إسرائيل الرسالة السماوية نقلها الله تعالى من بني إسرائيل إلى العرب، وذهب محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن كثير: فكأن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهو مقر القيادة الإسرائيلية أو مقر قيادة بني إسرائيل، ثم استلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمامة هناك بكل الأنبياء، كأنه إشعار بأن القيادة وقيادة العالم تحولت من بني إسحاق إلى بني إسماعيل، ومن الأعاجم إلى العرب، ومن أنبياء بني إسرائيل إلى نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم، فاستلمها هناك. وأمهم صلى الله عليه وسلم ثم طلع إلى السماء ليأخذ التعاليم من الله تعالى، ثم رجع إلى الأرض، ثم تحولت القبلة والأنظار كلها تجاه الحرم وتجاه القبلة في قلب جزيرة العرب، حتى يجعل الله تعالى لهؤلاء الأقوام قيادة وسيادة وريادة وتغييرا لمجرى أحداث التاريخ كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حكمته أن أنزل القرآن عربيا فصيحا حتى يجعل لهذه الأمة مكانة عنده سبحانه وتعالى. وليس هذا اعتزاز بالعروبة، وإنما هذا اعتزاز بالإسلام الذي أعز الله تعالى به العرب، كما قال عمر: إنا كنا قوم أهل ذلة فأعزنا الله تعالى بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، كما هو حال المسلمين اليوم. فهذا لله سبحانه وتعالى فيه حكمة، أن جعل الأحداث كلها تدور لعلمه سبحانه وتعالى أن أهل هذه الجزيرة سيكون لهم شأن، وقد كان لهم شأن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا القادة والسادة. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت دولة الإسلام وحكمت دولة بني أمية والعباس وغيرها، ثم يعيدها الله تعالى مرة أخرى بقيادة الرجل الهاشمي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ثم كما أخبر في الحديث الطويل، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: على يد رجل من أهل بيتي. فهذا لبيان مكان هذه الجزيرة عند الله تعالى وبيان مكانة أهلها، بل أخبر صلى الله عليه وسلم عن قبائل بالاسم، سماهم صلى الله عليه وسلم بأنهم سيكونوا أشد الناس على المسيح الدجال، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عند أبي داود لما سئل عن تميم قال: أشد الناس على المسيح الدجال عظام الهام، أي أصحاب الرؤوس الكبيرة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وتكلم صلى الله عليه وسلم عن قبيلة عنزة كما في حديث أبو داود، قال: لما عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال: ممن؟ قال: من عنزة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوم مبغي عليهم منصورون، أي أن الله تعالى سينصرهم وسينصر الإسلام بهم. وتكلم صلى الله عليه وسلم عن كثير من القبائل التي تحولت أسماؤها اليوم، وقد كانت تعرف بأسمائها الأولى القديمة في السابق، وهذا دليل على أن الله تعالى سيجعل لأهل هذه المكانة شأنا وشأوا عاليا عنده سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعدما يخرج يأجوج ومأجوج ويفسد في الأرض فيصل إلى بيت المقدس، هذه محطة النهاية، فيصل إلى بيت المقدس وقد أفسدوا في الأرض أيما إفساد، فيقول: قد قضينا على من في الأرض، فيرفع نشابهم ورماحهم إلى السماء ونبالهم، فيقول: لنقهر من في السماء، فيرموا سهامهم إلى السماء فتعود مخضبة بالدماء ابتلاء وفتنة، فيقول: قهرنا أهل الأرض وقد قهرنا أهل السماء. هناك يضرع المؤمنون إلى عيسى بن مريم ويطلب منه: يا نبي الله، يا روح الله، كما ثبت في الأحاديث، ادعوا الله تعالى، بعد ما فيها إلا دعاء، ادعوا الله تعالى أن يخلصنا من هؤلاء وقد ملأوا الأرض فليس لك بها موضع قدم من كثرتهم. قال: فيجأر عيسى ابن مريم إلى الله تعالى بالدعاء، فيدعو الله تعالى ويؤمن المؤمنون خلفه أن يريحهم من شر يأجوج ومأجوج. ثم بعدما ينتهي عيسى عليه الصلاة والسلام من الدعاء يستجيب الله تعالى لدعائهم، وكما قال علماء التوحيد قال: وهذا من دلائل وجود الله، دل على وجوده الحس، الحس بمعنى أنك تدعو فترى الواقع الإجابة محسوسة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، فيرى الناس بأعينهم أن السماء لا غيم فيها، تلتئم الغيوم ثم تمطر السماء، فالحس دل على أن الله تعالى موجود، دعونا فسمعنا فأمطرنا. قال: كذلك في عصر عيسى فإن المؤمنون لما يهتزون من كثرة الفتن يروا آية الله حسا، فبعدما يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام سمع الله تعالى دعاء عيسى، فاستجاب الله لدعاء عيسى، فأرسل الله تعالى النغف بالسكون، وقالوا النغف وهي دود يخرج في أنوف الغنم وفي أنوف الإبل فتقتل. قال: فيرسلها الله تعالى، هذا النغف يرسله الله تعالى لكي يقتل يأجوج ومأجوج، فتمسك في رقابهم فتنتشر في الأرض هذا النغف، فيمسك في رقاب يأجوج ومأجوج فيموتون كموتة رجل واحد كلهم مع بعض، حتى وعيسى بن مريم ما يعرف. قال: فيرسل عيسى بن مريم رجل من الرجال قد وطن نفسه للموت، يعني خلاص وهو خارج مقتول مقتول، حتى يستطلع الأمر، أما أن يقتل ولا يأتي بالأمر. قال: فيخرج من الجبل أو من رأس الجبل حتى إذا نزل لم يجد موضع قدم منهم من كثرتهم كالجبال واحد فوق الثاني قد أماتهم الله تعالى، فيرجع فيبشر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيخرج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين فيروا أن الأرض قد امتلأت، قال صلى الله عليه وسلم: حتى أن الأرض لتمتلئ من زهمهم، من زهمهم يعني من شحومهم ودسومتهم ومن لحومهم، حتى أن الدواب لتأكل فتسمن وتشكر الله تعالى ردحا من الدهر من كثرة شحومهم ولحومهم. ثم بعد ذلك يتضايق أهل الإيمان من كثرتهم، من يدفن هذول؟ ثم يدعو الله عيسى ابن مريم، يدعو الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم طيورا كأمثال البخت. قالوا: البخت هي إبل تسمى إبل بختية ولها أعناق طويلة. قال: طيور لها أعناق طويلة، يرسلها الله تعالى فتحمل هذه الجثث إلى مكان يعلمه الله تعالى فتسير بهم حيث ما شاء الله تعالى، وتأتي هذه الطيور المهاجرة تشيل هذه الجثث الآلاف المليارات تحملها إلى ما شاء الله تعالى، تبقى كثير من الجثث وتبقى رماحهم وتبقى سيوفهم وتبقى نبالهم. أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: حتى أن الناس يوقدوا من قسيهم ونبالهم وسهامهم ورماحهم 7 سنين، 7 سنوات والناس توقد النار من كثرة الأخشاب والنبال والرماح والسهام التي تركوها، يكفيهم غاز لمدة 7 سنوات من كثرة ما تركوا في الأرض. ثم الله تعالى يأمر السماء فتمطر 40 صباحا، يستمر هذا المطر 40 يوما، فتصبح الأرض كالزلقة أي كقطعة الفضة البيضاء. ثم يأمر الله تعالى الأرض فتخرج من خيراتها ونعيمها وبركاتها، فيعيش أهل الإيمان أحسن عيشة في هذا الزمن، في زمن عيسى ابن مريم. ثم تخرج الأرض بركاتها كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى أن الفئام من الناس ليستظل بقحف الرمانة. وأشار صلى الله عليه وسلم في حديث آخر على أن القطف من العنب ليكفي القبيلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يبعث الله تعالى ريحا طيبة تأخذ المؤمنين مع آباطهم فتأخذ أرواح المؤمنين، وليس هذه الريح تأخذ كل المؤمنين، وإنما تأخذ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان، ويظل في الأرض بعض أهل الإيمان ما زالوا موجودين كما سيأتي الكلام.
أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وجزاكم الله خيرا.